بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد أمين. وشعر من رؤوسكم لا تسقط. كل سنة طيبين أحبائي. اليوم زي ما سمعنا في السنكسار الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد 7 من الشبان كانوا في مدينة أفسس. زي ما سمعنا قصتهم في السنكسار كانوا موجودين أيام إمبراطور اسمه داكيوس، والإمبراطور دوت بدأ يحيي العبادات الوثنية مرة تاني، فلما وشي بالسبع شبان دول إن هم مسيحيين فأمر الإمبراطور إنه يقدموا للاستشهاد. فهم خافوا بسبب ضعف الطبيعة، إن ممكن الإنسان أمام ضيق أمام تجربة ممكن يضعف، فعلشان كده فضلوا إن هم يروحوا يختفوا في إحدى المغارات ويتعبدوا للسيد المسيح. في الحقيقة القصة دي مذكورة في السنكسار بتاع كنيستنا ومذكورة أيضا في كنيسة أنطاكية، بس هو في اختلاف في القصتين، قد يكونوا قصتين مختلفتين أو قد تكون نفس القصة لكن في شيء من الاختلاف. زي ما سمعنا في السنكسار بتاع الكنيسة القبطية بتاعنا إنه لما الإمبراطور عرف إن هم دخلوا الكهف دوت فأمر بدحرجة حجر على الكهف على أساس يموتوا جوه الكهف، وواحد من المسيحيين لما عرف بكده فجاب لوح من النحاس وكتب سيرة الشبان السبعة دول وراح زيقها من تحت الحجر لغاية ما جه عهد الإمبراطور سيودوسيوس الصغير. في سيودوسيوس الكبير، الإمبراطور سيودوسيوس الصغير بعد داكيوس بحوالي 200 سنة، وأحد الأسقف شاف رؤية بيعلمه بقصة السبع شبان اللي موجودين داخل الكهف دوت، فراح وطلع أجسادهم وعمل لهم عيد. لكن في الحقيقة في كنيسة أنطاكية بيحكوا قصة مختلفة شوية عن القصة ديت، إنه فعلا دخلوا الكهف والإمبراطور أمر بدحرجة الحجر دوت على الكهف لغاية ما تنيحوا داخل الكهف. بعد 200 سنة جه الإمبراطور سيودوسيوس الصغير، والإمبراطور سيودوسيوس في بداية إيمانه المسيحي ما كانش بيؤمن بالقيامة، قال مش معقولة يعني الجسد بعد ما يروح للتراب ويتحلل يرجع يقوم تاني. فأراد الله علشان يأكد الإيمان بالقيامة للإمبراطور سيودوسيوس إنه الشبان السبعة دول يقوموا من الأموات بعد 200 سنة، وخرج واحد منهم كالعادة زي ما كانوا هم متعودين. هم ظنوا نفسهم إن هم ناموا بالليل وصحيوا تاني يوم. طبعا ما نستعجبش يعني من القصة، قصة مؤكدة في كنيسة أنطاكية وبتتعمل لها عيد. كنيسة أنطاكية كنيسة شقيقة لينا في الإيمان، أنطاكية سوريا، ما نتعجبش من القصة. هي أخذت منها بعد كده أمثلة قصص لبعض الكتاب زي أهل الكهف وغيره، لكن دي قصة حقيقية في كنيسة أنطاكية، وزي ما بقول تقريبا هم نفس السبع شبان دول أو قد يكونوا غيرهم، إنما نفس المضمون إنه ناموا وصحيوا. طبعا ما هم ما أدركوش أنه عد عليهم 200 سنة في الموت، ظنوا أنه ليلة عادية. فخرج واحد من الشبان كالعادة يجيب أكل ويرجع لإخواته الستة في المغارة، فواخد العملة اللي بيتعامل بيها طلع يتعامل بيها برا، لأ الدنيا متغيرة والناس متغيرة والعملة الناس مش بتتعامل بيها، والناس بصوله باستغراب أنت فين يا عم، إيه الفلوس اللي أنت جايبها ديت. فالرجل كان مندهش ومش فاهم إيه اللي حصل، يعني ما يعرفش ان فات 200 سنة. وصل الامر للامبراطور سيودوسيوس، قالوا له ناس غربة ولبسهم غريب ومستغربين البلد ومعهم عملة غريبة. فلما فحصوا الموضوع لقوا العملة ديت من ايام داكيوس من 200 سنة فاتت. فالامبراطور اندهش، طب انتوا ايه حكايتكم؟ قالوا له ابدا، احنا كنا هربانين وكنا بننام ونطلع نجيب احتياجاتنا وعايشين في الكهف دوت، والنهاردة انا خرجت لقيت الدنيا متغير. قالوا له ده عدى 200 سنة على نياحتكم. وهنا كان ده تأكيد من الله للإمبراطور سيودوسيوس إنه فعلا الإنسان بعد ما بيموت بيقوم مرة تاني، لأنه فعلا رجع الشاب ده بعد ما الإمبراطور تحقق من حقيقة القيامة رجع لإخواته تاني وتنيحوا هم السبعة. فالكنيسة بتعتبرهم ان هم شهداء استشهدوا بسبب ايمانهم المسيحي. والشهداء احبائي زي ما احنا عارفين لهم مكانة كبيرة في الكنيسة، يعني الشهداء يتحطوا نمرة واحد في ترتيب القديسين في الكنيسة. يعني طبعا امنا العذراء ديت تفوق الكل، لكن في ترتيب القديسين نذكر نمرة واحد الشهداء. يعني لو يوم في الكنيسة عندنا استشهاد شهيد ونياحة بطرك أو راهب، لا الكنيسة تقول لك الشهيد نمرة واحد، يسبق البطرك ويسبق الكل. ليه؟ ده شهيد، ده سفك دمه على اسم المسيح. فالكنيسة تحب الشهداء قوي وتضعهم في مكانة الصدارة، في مكانتهم وسط القديسين. وعلى مدار السنة القبطية يعني تقريبا 80 يوم نحتفل بشهداء في سنكسار الكنيسة. في الحقيقة سر محبة الكنيسة للشهداء نمرة واحد إن الشهداء أحبائي أكدوا صحة الإيمان المسيحي. بعد أسبوعين هنحتفل بعيد الناروز، بداية رأس سنة قبطية جديدة حتى اختارتها الكنيسة سنة 284 ميلادية، السنة اللي تولى فيها دقلديانوس العرش باعتبار أنه هو أكتر إمبراطور دبح في المسيحيين. فالكنيسة قالت يبقى ده العيد بتاعنا. ليه؟ سفك لنا دماء كثيرة، عمل للكنيسة شهداء كتار. طيب ليه الكنيسة فرحانة بالشهداء كده؟ قالوا الشهداء دول يبرهنوا على صحة الإيمان المسيحي. لا يمكن يا أحبائي إنسان يقبل يموت من أجل حاجة هو مش متيقن منه، من أجل حاجة كذبة، من أجل حاجة محرفة، من أجل حاجة هو مش في يقين كامل. يعني ممكن الإنسان يتحمس لفكر، واللي متابع الأحداث على الساحة السياسية البعض تحمس لأفكار، ولما وصلته تهديدات من البعض أعلن تراجعا عن أفكاره. ليه؟ قال لك أنا حموت. مش بسهولة يا أحبائي الإنسان حتى لو كان بيؤمن بمبادئ مش بسهولة يتمسك بيها لما الأمر يصل لحد الموت. لكن الإنسان اللي متيقن يقين كامل من الإيمان بتاعه أو من المبدأ أو من العقيدة أو من الفكر اللي هو بيعتنقه ممكن يقبل الموت في سبيل هذا الفكر. ده دليل على يعني تمسكه الشديد ويقينه الكامل بصحة هذا الفكر. تقول لي طب ما يا ابونا ما في حوالينا أفكار، يعني إحنا في ضوء إنجيلنا يعني أنا متيقن في المسيح يسوع أنها أفكار غلط. وتقول لي طيب ما هو بيقبلوا الموت من أجل هذه الأفكار، أقول لك صح ما ننكرش الأمر دوت، لكن النسبة دي قليلة، النسبة دي قليلة. لكن هاتلي نسبة في نسبة الشهداء المسيحيين آلاف آلاف بل ملايين على مدار العصور وعلى اختلاف ثقافات واختلاف جنسيات واختلاف بيئات واختلاف عصور، والكل قبلوا ان يموتوا من أجل الإيمان المسيحي، ده شيء يقيني بصحة هذا الإيمان. فبقوا الشهداء أحبائي هم البرهان على صحة إيماننا المسيح. الأعداد اللي بلا حصر ديت اللي في كل عصر، في كل عصر، مفيش عصر يا أحبائي، العصر اللي احنا فيه، العصر اللي احنا فيه في ناس بيستشهدوا من أجل اسم المسيح. واللي مننا بيتابع يعني حركة الكرازة على مستوى العالم كتير 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 في أندونيسيا وفي كتير من الصين، في دول كتيرة جدا حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها ناس بيصفك دمها من أجل الشهادة والكرازة لاسم المسيح. مفيش كده يا أحبائي، مفيش فكر، مفيش إيمان، مفيش مبدأ. زي ما بقولك ممكن تلاقي البعض يقبل أنه يموت من أجل الفكر دوت، لكن نسبتهم قد إيه ونوعيتهم إيه والأفكار اللي بتشحن في الفكر إيه. لكن بص للإيمان المسيحي على زي ما بقولك اختلاف الثقافات واختلاف الجنسيات واختلاف الشعوب واختلاف العصور، والكل بيجمعه شيء واحد هو يقينية إيمانه المسيحي اللي يقبل أن يموت من أجله. فمن هنا يا أحبائي بقوا الشهداء ليهم الصدارة في الكنيسة كبرهان لصحة الإيمان المسيحي. الأمر الثاني يا أحبائي اللي بيخلينا بنحط الشهداء في مكانة الصدارة طبعا محبة للمسيح. الزوج المتزوج وبيراعي الله في زوجته وفي أولاده وفي تدبير أمور بيته، إنسان بيعمل كده محبة فالله ما أقدر شنكر. الزوجة اللي بازلة اللي مضحية اللي محتملة زوجها في البيت إن كان له بعض الطباع ويعني بحكمة محوطة على بيتها وعيالها، ما أقدرش أنكر إن ديت محبة للمسيح وليها إكليل عند المسيح. الإنسان اللي عاش بتول وكرس كل طاقته لأجل خدمة المسيح، ما أقدرش أنكر إن ده محب للمسيح وله إكليل. لكن يا أحبائي، يفوق كل دول ويعلو على كل دول في إعلاء محبته للمسيح هو الشهيد. فيش محبة أكتر من كده، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه في حب أكتر من كده. يعني الأم بازلة، الأب بازل، البتول بازل، الراهب بازل، الخادم الحقيقي للمسيح بازل، لكن هل في بذل أكتر من سفك الدم؟ ما فيش أكتر من كده. طب الشهيد أحب المسيح حتى أنه سفك دمه، لم يقبلوا النجاة على رأي ما قال بولس، لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. إيه ليه؟ طب عملوا كده ليه؟ محبة في المسيح. فبقوا الشهداء يا أحبائي هي الطغمة الأولى في الكنيسة. ليه؟ لأنه مفيش حب أكتر من كده، إن هم حبوا المسيح لدرجة إيه؟ إن هم سفكوا دمهم من أجل المسيح. علشان كده يا أحبائي، يعني الكلمة الحلوة اللي كان يقولها أبونا بشوي، كان كل ما يروح دير الست دميانة، طبعا احنا عارفين دير الست دميانة القبر بتاع الست دميانة فوق المذبح، ففي مرة لما صلى قداس هناك فقال المقولة الحلوة بتاعته، تعبير عن اللي جواه، مش فكر، أو لما إنسان يرددها مش فكر، ده اللي في أعماق كان أبونا بشوي. قال لك إنه المسيح تحت المذبح مذبوح من أجل دميانة، ودميانة مذبوحة من أجل المسيح. واللي قال الكلمة دي مش بيقولها فكر، لكنه كان إنسان كان مذبوح في خدمته وفي بذله، شهيد كل يوم. لكن يعني أقصد، بص فكر أبونا، قال لك إيه؟ قال لك شوف الحب، المسيح تحت مذبوح، المسيح على المذبح مذبوح من أجل دميانة، ودميانة تحت المذبح مذبوحة من أجل المسيح. في حب أكتر من كده؟ في حب أكتر من كده؟ حب ينادي، أو غمر ينادي غمر زي ما قال الكتاب. فبقت مكانة الشهداء مكانة عالية. ليه؟ بسبب محبتهم الشديدة للمسيح. أيضا يا أحبائي، الكنيسة تضع الشهداء في مكان الصدارة لسبب ثالث. في الحقيقة الشهداء كشفوا أنه المسيحية مش دعوة للخنوع ودعوة للاستسلام ودعوة للسلبية. للأسف للأسف بقى الفكر، مش هقولك اللي من خارج الكنيسة، لكن يعني سامحني، يعني حلو ان احنا نكشف ضعفاتنا في ضوء كلمة ربنا وبشفاعة الشهداء كده، ربنا يرفع الضعف من حياتنا. انه كتير ما بننظر للمسيحية ان المسيحية استكانة، استسلام، يعني يا عم ماشي، ما تعال على نفسك، سيب الدنيا تمشي، واحنا واخدين حاجة من الدنيا. يا احبائي، يعني اعتقد الفكر ده محتاج مراجعة في ضوء احتفالنا بالشهداء. الفكر ده محتاج مراجعة. البعض يا احبائي لما درس حياة السيد المسيح حلل حياة المسيح بالآتي، قال لك المسيح ده انسان مسالم، حب الشر، ما حبش مشاكل، بيتجنب الصراعات، والظروف حطته في وسط ناس أشرار، فانتهى به الأمر للصليب. البعض لما أرى قصة ربنا يسوع حللها بكده، يسوع إنسان مسالم، والظروف يعني حتمت عليه أن تنتهي حياته بالصليب بسبب الناس الأشرار اللي هو عاش في وسطه، وبقوا بيعلموا أن هذه المسيحية، المسيحية إيه؟ استسلام. لا يا أحبائي، أولا بالنسبة لشخص المسيح كمثل وكقدوة للكنيسة ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، لا، المسيح ما كانش كده. المسيح من بداية أول سنة في خدمته وأعلن بوضوح إن هو جاي من أجل الصليب. ده مش مصير محتم اقتيد لي السيد المسيح، لا، ده من أول يوم بداية خدمته. ولما اتكلم مع نيكوديموس في أول سنة، في أول عيد فصح يمر على السيد المسيح بعد ما كمل سنه 30 سنة، قال له هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. فالصليب كان في فكر المسيح من تجسده. المسيح أبدا ما كانش مستكين، المسيح أبدا ما كانش مستسلم، المسيح ما كانش خانع، المسيح ما كانش بيتنازل عن حقوقه إلا لمبدأ أسمى، وده بقى المحك هنا. أولا المسيح ما كانش خانع، لأن شفنا ربنا يسوع في منتهى الجسارة والقوة وقف يوبخ رؤساء اليهود، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المرؤون، لو ده إنسان خانع، لو ده إنسان مستسلم، لو ده إنسان مستكين، يقول لك يا عم وأنا هعادي الكبار، ما أنا ماليش دعوة. لا، لما شاف الغلط قال ده غلط. طب يا يسوع ده هيؤدي لصلبك. الويلات دي قالها ربنا يسوع يوم ثلاث البصخة يا أحباء، بعدها بأيام صلب. المسيح ما كانش بالإنسان الخانع المستسلم المستكين أبدا. ربنا يسوع نفسه لما واقف قدام بيلاطس، وبيلاطس بعنجهية الحاكم الروماني يقول له ان انا ليه سلطان ان اطلقك وليه سلطان ان انا اصلبك، مسكتش المسيح. لو يسوع خانع كان تطرسه كده، ما انت الحاكم. لا، قال له لم يكن لك علي سلطان البتة ان لم تكن قد اعطيت من فوق. المسيح ما كانش انسان مستسلم يا احباء، والمسيحية ما بتعلمش الاستسلام، والمسيحية ما بتعلمش ان الانسان يتنازل عن حقوقه. لا، دي مش تعليم المسيح. لان ربنا يسوع ذاته، ربنا يسوع ذاته لما كان في المحاكمة والعبد لطم ربنا يسوع على خده، المسيح اللي علم من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر، ما راحش مدور له وشه التاني وقال له التشني. ما احنا بنوعظ كده يعني، انا اسف. لا، مين قال ان دي المسيحية؟ مين قال ان دي المسيحية؟ أما للسيد المسيح اللي علم من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر، نفذ الآية. لما العبد لطمه فوقف قدامه قال له أنت بتلطمني ليه؟ إن كنت فعلت رضي اشهد على الرضي. لو كان عنده رضي كان قال له، لكن سكت. إيه ديت يا أحبائي؟ هل المسيح إنسان متنازل عن حقه؟ تقول لي في أمر الجزية، رغم أن البنون أحرار قبل أن يدفع الجزية. هنا بقى يا أحبائي، ده مش خنوع، ده مش ضعف، ده ممكن أتنازل عن حق لي في سبيل مبدأ أسمى، في سبيل هدف أعلى. أنا بتنازل بإرادتي، ودي بقى المحك يا أحبائي. ما بقاش مكسور ومزلول ومش قادر أخد حقي ولا أصل المسيحية كده. لا، سامحني، مش دي المسيحية، مش دي المسيحية. المتنيح الأنبا بيمن يا أحبائي كان إنسان روحاني وأسقف متنيح في الكنيسة، وكان راجل تربوي وإنسان عظيم بالحق يعني وسط أسقفة كنيستنا. في أحد عظاته قال كده مرة، قال ولد صغير، عشان نفهم يا أحبائي مسيحيتنا، المسيحية عمرها ما تدعو للاستسلام وللخنوع وللانكسار وأن الواحد يسيب حقه. لا، المسيح ما قالكش كده. زي ما بقولك، ممكن أتنازل بإرادتي، بإرادتي أنا قادر أخد حقي، لكن أتنازل لأجل هدف أسمى، لأجل سلام، لأجل محبة، لأجل ميراث سماوي، ده موضوع تاني. ده مش مستسلم، ده اقوى من المعتدي. لما الانسان يعتدي عليا وانا اقدر اخد حقي، ومحبه في المسيح ورغبه في السلام او في المحبه او نظر للاكليل الابدي، اتنازل بارادتي، ده ما اسموش استسلام، ده انا بقيت اقوى من اللي اعتدى عليا. لكن انا مش قادر اتصرف، ويا هي اصل المسيحيه كده. لا، المسيحيه مش كده. اعترف ان انا ضعيف، ان انا مش قادر اخد حقي، خلاص ده موضوع تاني، لكن ما نلزقهاش ونقول اصل المسيحيه كده. بقول لك، المتنيح الأنبا بيمن مرة جال ولد صغير، قال له يا أستاذ، كان لسه ما كانش أسقف، قال له واحد كبير ضربه، تعال النهاردة أي واحد في الكنيسة، إيه معلش يا حبيبي المسيح قال نسامح، وده أخوك وبابا يسوع اتلطم على خده. قال لك إحنا كده بنعلم الناس المزلة والخنوع، مش دي المسيحية. عارف عمل إيه؟ قال له ده أدم ضربك، أنت من حقك تاخد حقك منه. المسيح علمنا إن إحنا نتسامح، لكن انت من حقك انه زي ما ضربك تضرب. وراح جايب الكبير، الولد الكبير اللي ضرب، وقال له انت ضربته بدون سبب ومن حقه يضربك، وقال للولد الصغير اضربه. عارف الولد الصغير بقى من نفسه قال له ايه؟ قال له يا استاذ انا مسامح، بابا يسوع سامح. بص بقى المسيحية، فالولد اتربى مش ايه، مش ان ده كبير انا مش قادر اعمل له حاجة فسامح. لا لا يا احباء، لا، ده انا اقدر اخد حقي، لكن محبه في المسيح انا متنازل. ادي المسيحيه بقى، فما بقتش خنوع، ما بقتش استسلام. معلمنا بولس الرسول يا احباء، لما وقف قدام لسياس الامير علشان يجلده، بولس تطرسه كده، اجلدني، ما هو يعني احنا كده واحنا متلطشين في الدنيا، ومعلش انا اخد اكليل في السماء. احبائي، انا مش بتهكم، بس انا يعني ما اعرفش، يعني في نور انا شايفه ما اقدرش غير ان انا اقوله واتمسك بيه على قدر طاقتي. وقف بولس الرسول قال له ايه؟ قال للامير، ايجوز لك ان تجلد انسان روماني غير مقضي عليه؟ يقول لك فاختشى الأمير إذا علم أنه روماني. يعني بولس بيتجلد فوقف قدام قال له أنت بتجلدني ليه؟ القانون يديك الحق أنك تجلد إنسان روماني بدون ما يتحاكم؟ طب ما تسكت يا بولس وتطي راسك وسيبهم يجلدوك. وهي المسيحية تسامح؟ لا يا أحبائي، لا، المسيحية ليست دعوة للخنوع. والدليل الشهداء بقى، بص القوة بتاعت الشهداء، بص الجراءة، بص الثبات بتاعهم. لو المسيحية خنوع يجوا للشهيد ايه انكر المسيحية الموتى اه ماشي معلش وانكر، لا لا، في الحق أسد على رأي ما قال ذهبي الفم، قال المسيحي حمل وأسد، أسد في الدفاع عن الحق لكن حمل في التعامل مع الآخرين، احنا بنعكس، لا في الحق صلب. يعني يا احبائي لو نزلنا لمستوى الايام اللي احنا فيها، ما احبش ان انا اوعظ لكن احب ان انا يبقى نور كلنا بنعمه المسيح نسلك فيه. النهارده الايام اللي احنا فيها ديت وايام الانتخابات اللي جاي، احنا كمسيحيين يعني لينا بعض العذر في ان احنا تجنبنا زي كل الشعب المصري، يعني عارفين النتائج بتاعة الانتخابات هي كده كده هتمشي زي ما هم عايزين و فكنا بناخد جنب احنا وغيرنا. ليه؟ لانه ما هنروح مش هنروح، هي نفس النتيجة. الواقع النهاردة يا احبائي ان ظروف اتغيرت، الواقع النهاردة ان ظروف اتغيرت، والسلبية وعدم تمسكنا بحقنا بصراحة ده هيجيب لنا مشاكل. انا بتكلم الكلام دوت ليه يا احبائي؟ لان النهارده دلوقتي بقت على الساحه في اتجاهات دينيه كثيره، طبعا مبداها تطبيق الشريعه الاسلاميه. كلنا نذكر في سنه 81 لما قالوا هنطبق الشريعه والمشاكل اللي جات على الكنيسه بسبب ان ابونا البطرك وقف بصوم وبصلاه، ايه موقفنا كمسيحيين لما تطبق الشريعه النهارده؟ ايه هيبقى حالنا ازاي؟ طب نيجي احنا نستكين ونستسلم ويا عم ملناش دعوه ويعملوا اللي يعملوه؟ لا مش صح كده. احنا المفروض ان احنا لينا رأي. اكتر من 1,000,000 صوت النهاردة، 1,000,000 وكسر من الجماعات اللي ليهم اتجاهات دينية هيدولوا مرشح احتضن الاتجاهات الدينية دي. يبقى لما اجي النهاردة كإنسان مسيحي اتنازل عن حقي ونبقى في سلبية وفي خنوع يا عم يعملوا اللي يعملوه؟ لا بصراحة مش صح كده. المفروض احنا كمسيحين ده حق لينا، حق لينا، والمفروض ان احنا نمارس هذا الحق لخير الكنيسة. احنا مش بنتكلم في السياسة، احنا لا تهمنا للسياسة لا في بعيد ولا في قليل، لكن ما نفاجأش في يوم من الايام نبص نلاقي انه بقت بتحكمنا امور هتبقى متعبة للكنيسة ومتعبة للمسيحية. عشان كده يا احبائي يعني معلش جايز طلعت بره الوعظة، بس هي في مضمون كلامي. المفروض احنا كلنا كمسيحيين اولا من سن من مواليد 71 لغاية مواليد 86 دول اسمهم بينزل في كشوف الانتخاب دلوقتي اوتوماتيك بدون بطاقة انتخابية، يعني من سن 19 سنة لغاية سن 34 سنة ده اسمه بينزل مباشرة في كشوف الانتخاب بدون ما يكون معاه بطاقة انتخابية. المفروض انه القطاع دوت من الشبان ومن الشابات لابد ان يروح يوم الانتخابات وينتخب لصالح كنيستنا يا احبائي، لصالح كنيستنا. بالنسبة للكبار طبعا مفيش انتخابات إلا بالبطاقة الانتخابية. نهتم بالموضوع ده يا أحبائي، نهتم ونقول للآخرين، نهتم ونقول للآخرين إيه دي يا أحبائي؟ ديت نوع من التمسك بحق لينا. بقول لك ما ننتظرش لغاية ما تبص تلاقي الدنيا اتقلبت ونبص نلاقي الكنيسة بقت في تعب وفي ضيق وفي ألم. بقول لك النهاردة لو جيهم قالوا لك هنطبق الشريعة الإسلامية، قول إيه حالك وإيه حالي؟ طب ليه نستنى لما الأمور توصلنا لكده؟ فالمسيحية بتعلمنا أنه ده حق لينا، نستخدم حقنا. بولس الرسول ده حقه، استخدم حقه. طيب افرض بقى في الآخر الاتجاهات تيجي بقى زي ما تيجي، دي احنا بقى لينا ثقة في الله، لكن ما نبقاش احنا سلبيين. المسيحية ما بتعلمناش كده. فبقول يا أحبائي من هنا بقت محبتنا للشهداء ليه؟ بقول لك الشهيد دوت أثبت صحة الإيمان المسيحي، الشهيد أحب المسيح، حب الموت، الشهيد أثبت إن المسيحية مش سلبية، مش خنوع، مش استسلام، مش تنازل عن الحق، لا، مش دي تعليم المسيح. طيب نقطة تانية أختم بيها روحية يعني بقى علشان يعني وإن كان يعني أنا ما أتكلمش كلمة أحبائي أمام المسيح إلا لما أجد إن هي ضرورية لا لغرض ولا لأي هدف. أمام المسيح والمسيح عالم على هذا. يعني أنا مش ماليش اتجاهات في هذه الأمور، لكن النهاردة الواقع بيحتم علينا أحبائي أن احنا لابد أن يكون لينا موقف كمسيحيين. فأرجع بقى يعني طيب إيه اللي يعطل الاستشهاد يا أحبائي الشهداء دول؟ الحاجة اللي تعطل الشهادة يا أحبائي هي الخوف. الحاجة اللي تعطل الشهيد الخوف. والشهداء كلهم يعني كانوا يتميزوا بهذه الميزة إنه ما يخافوش. بس ايه مفهوم الخوف؟ انا بخاف من الضلمة، انا مش مشكلة خاف من الضلمة، انا مش عارف، لا مش دي اللي. امال ايه خوف الخطية؟ ايه الخوف اللي يعطل الانسان روحيا؟ خوف عدم الايمان، الخوف اللي ينتج عنه كسر للوصية، ده الخوف يا احباء اللي يعطل الشهيد واللي يعطل اي انسان مسيحي. يعني ابونا ابراهيم نزل مصر هنا وكانت معاه سراي امرأته كان يدعى اسمه ابراهام في ذلك الحين، و فرعون مصر شاف سراي وعجبته، فأبونا إبراهيم خاف، فقال لها أقول إنك أختي بدل ما يموتوني بسببك. تصوروا يا أحبائي، أبونا إبراهيم أبو الإيمان بسبب الخوف سلم مراته، يعني ده احنا كشرقيين لما الواحد يسمعها يعني الواحد ما يحتملهاش، سلم مراته الراجل غريب ليه؟ عشان ينجي نفسه. إيه ده؟ أهو ده خوف عدم الإيمان. فين وعد الله ليك يا إبراهيم إن أنا حكون معاك، إنه من صار حيكون ليك نسل، إنك حتكون أمة عظيمة؟ لا، أدي الخوف اللي ضد الإيمان أدى إن الإنسان يكسر وصية ربنا. ومين؟ أبونا إبراهيم. أهو ده الخوف يا أحباء اللي عطل الشهيد. الخوف ده أيضا شفناه في حياة داود النبي الجبار في الإيمان، لكن في وقت من الأوقات جاله هذا النوع من الخوف. أدي خوف الخطية داود، أدي الخوف اللي قال عنه الكتاب الخائفون لا يرثون ملكوت الله، الخوف اللي من النوع داود، الخوف اللي يخلي الإنسان يفقد ثقته في الله فيكسر وصية ربنا بسبب خوف. أدي خوف عدم الإيمان. داود النبي كان شاول بيطرد، وداود شاعر بحماية الله، لكن في وقت من الأوقات قال إني لابد أن أقتل بيد شاول. إيه دوت؟ أهو ده خوف عدم الإيمان. طب ما يا داود، طب ما ربنا حفظك وسندك، واللي حفظك الأيام اللي فات هيحفظ في اللي جاية. لا، اهتز إيمان داود. عارفين كانت النتيجة ايه يا احبائي؟ الخوف ده قاده انه راح للفلسطينيين وانضم ليهم. في مرة من المرات اضطر انه يعني يتصرف تصرفات فيها نوع من فقدان العقل عشان ينجو بحياته، وفي مرة اخرى كان حينزل يحارب في وسط جيش الفلسطينيين، ويحارب مين؟ يحارب شعب اسرائيل، لولا ان الله تدخل، لان ما حبش ان ايه داود تلطخ بدم شعبه. ايه دوت؟ اهو ده يا احبائي خوف عدم الايمان، اهو ده الخوف اللي يعطل. طيب ازاي الانسان يتغلب على الخوف دوت؟ افتكر وعود ربنا، امسك كده وعود الكتاب المقدس. ربنا لما يقول ليشوع كما كنت مع موسى اكون معك، لا تخف، لا اهملك، لا اتركك، تشدد، تشجع. شوف لما الانسان يا احبائي ياخد الكلمات ديت بالروح القدس ويختمها في قلبه تديله ايه؟ تديله ثبات. ربنا بيقول لك ما تخافش. ربنا لما يقول لبولس تكلم يا بولس ولا تقف لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة ولا يقع بك أحد ليؤذيك، إيه الكلمة دي؟ تدي للإنسان قوة وثبات وعدم خوف. فردد الآيات اللي تنتزع من القلب الخوف، كل الأفكار اللي تجيب خوف ارفضها. افتكر معاملات الله معاك زمان، يا مديئات جات، طب وحصل إيه؟ ربنا نجاني. إيه اللي جرى يعني؟ اقعد كده وانت قاعد افتكر، وده جزء من الصلاة. إيه؟ افتكر في حياتي يا مضيقات مريت بيها، ويا ما تجارب، ويا ما أمور كان لنا في أنفسنا حكم الموت، مش حصلت؟ حصلت كتير، وكان الواحد يعني خلاص قالك لا يمكن أنا هطلع من المشكل دوت. طب اللي حجر ايه؟ ولا حاجة، عادت الدنيا وديني بخير وكويس وربنا حفظني. فربنا بيقولك اللي حفظك يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأب، اللي حفظك امبارح هيحفظك النهار، حفظك بكر، فما تخافش. تقول لي طب يا ابونا ما هي حاصل الأذية؟ أقول لك إن سمح الله بالأذية زي ما سمح بقتل الشهداء فثق إنه ده خيرك بقى، ثق إنه ده خيرك. إن فعلا إرادة الله رأت، يعني احنا بنقول نتمسك بحقنا، طب افرض إرادة الله رأت بخلاف هذا والنظم السياسية في البلد اتغيرت، أنا أثق إن كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله، حتى لو جت ضيق، حتى لو جت ضيق ليا ايه؟ ليا اكليل في السماء. لما يكون لنا هذا الايمان يا احبائي زي ما قال ربنا يسوع، شعره من رؤوسكم لا تسقط الا باذنه، له كل مجد واكرام مع ابي الصالح والروح القدس من الان والى الابد، امين.